السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه العلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، جلس أحدنا حيث ينتهي. هذا الحديث الذي أخرجه جابر، رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه، هو مخرج في الأدب المفرد للبخاري وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى قال حديث حسن صحيح غريب، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. هذا الحديث فيه بيان شيء من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا دخل المجلس، إذا دخل المجلس وقد جلس الناس فماذا يفعل؟ قال جابر كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، جلس أحدنا حيث ينتهي، فلا يتخطى رقاب الناس ولا كذلك يقطع حديثهم، بل يجلس حيث ماذا؟ حيث ينتهي. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الحديث بتعليق جميل يحسن بنا أن يعني نقرأه ونتعلم شيء من هذه الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيحة تحت الحديث المذكور آنفا برقم 330، قال في الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم، حتى أهل العلم، وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند عتبة الباب، ولو عند عتبة الباب، إلى أن قال ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه كما يفعل بعض المتكبرين، أي أن المسلم إن دخل لا ينتظر من الناس أن يقوموا له ليجلسوه مكانهم، فهذا من فعل أهل الكبر ومن كان يعني في قلبه شيء من هذه الأمور، وإلا فالمسلم يدخل المجلس ويجلس حيث ينتهي به هذا الأمر، ولو كان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو كان عند عتبة ماذا؟ الباب. لماذا قال هذا الأمر الذي يفعله بعض المتكبرين؟ قال فإن هذا منهي عنه صراحة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن تفسحوا وتوسعوا، يعني إذا دخل أحد إلى المجلس ولم يكن هناك مكان فالسنة ماذا؟ أن يفسح الناس لبعضهم البعض ويوسعوا لمن قد دخل حتى يجد له مكانا يجلس فيه، لا أن يتخطى رقابهم أو أن يقيم أحدا من مكانه، ولا كذلك ينتظر من الناس أن يقوموا من مكانهم ويجلسوه في ذلك المكان. وهذا الحديث الذي ذكره حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: وزاد في رواية: وكان ابن عمر إذا قام، هذا في رواية مسلم، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. فهذا ابن عمر رضي الله عنه فهم هذا الأمر، فكان لا يجلس إذا قام إليه رجل ليجلسه في مكانه، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقوم للرجل من مجلسه، كما تقدم في حديث، يعني في حديث مضى. الشاهد من هذا، بارك الله فيك، الشاهد من هذا أن المسلم عليه إن دخل إلى المجلس والناس قد جلسوا في أماكنهم أن يجلس حيث ينتهي به المجلس في أي مكان. والذي ينبغي على الجالسين في المجلس أن يتفسحوا ويوسعوا له في المكان، لا أن يقوم يعني أحدهم من مكانه ليجلسه فيه. جاء كذلك في ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في السنن عن ابن عمر مرفوعا، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقام رجل آخر ليجلس هذا مكانه، فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. وكذلك جاء في سنن أبي داود من طريق سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة الصحابي المعروف، قال: جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، أبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يجلس في هذا المجلس، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، يعني نهى عن هذا، عن هذا الأمر. والحديث بمجموع طرقه ويعني بما يشهد له من أحاديث أخر هو حديث حسن. الشاهد من هذا أن في هذه الأحاديث وهذه الآثار فيها أدب عظيم من الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلم ينبغي عليه أن يتأسى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يفعل كفعل أهل الكبر وهو أن ينتظر من الناس أن يقوموا له أو يعني يجلسهم أحدهم مكانه، بل عليه أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن بعض أهل العلم قال: أن الحكمة في هذا النهي، يعني حتى لا يقوم الناس من مجالسهم ويجلسوا هذا الذي قد دخل، قال: الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، يعني يولد الضغينة والعداوة والبغضاء بين المسلمين حينما يأتي رجل وقد جلس وسبق إلى هذا المكان وجلس، ثم يأتي آخر فيقام هذا من مجلسه ليجلس المتأخر، فهذا حق مباح للذي تقدم والذي سبق، ومن سبق فهو أحق ماذا؟ أحق بمجلسه ممن تأخر. فلذلك يقول بعض أهل العلم، يقول: الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للموادة، يعني المودة بين الناس حتى تسود بينهم المودة، ولا يكون لأحد على الآخر فضل في مثل هذه الأمور التي يعني قد أبيحت لهم. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم، انتهى كلامه. فإذن قال: إن إقامة شخص أو قيام شخص من مكانه وجلوس المتأخر في مكانه يتردد بين ماذا؟ بين الكراهة والتحريم، يتردد بين ماذا؟ بين الكراهة والتحريم. فبحسب ما يقع في القلب وبحسب ما يكون المقتضي لمثل هذا القيام أو مثل هذا التقدم والجلوس في مكان الجالس سابقا، بحسب ما يقوم في قلبه وما يكون يعني من قصد في هذا، يترتب على ذلك إما أن يكون محرما أو يكون ماذا؟ مكروها. وسيأتي يعني شيء من ذكر هذه الأمور. طبعا مثل هذا الأمر قلنا إنه متردد إذن بين ماذا؟ بين الكراهة والتحريم. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في يعني في تعليقه على شيء من هذه الأحاديث، يقول: إذا دخل المسلم على إخوانه وهم في مجالسهم فلا يقيم أحدا من مجلسه، لأن السابق أحق من مجلسه، ولكن يشرع لهم التوسع والتفسح حتى يتسع المجلس للزيادة. ثم ذكر أثر ابن عمر أنه كان إذا قام إليه أحد ليجلس في مكانه لم يجلس فيه. علق الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا كذلك الرأي هو والتوجيه هو توجيه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، أن الظاهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن هذا من باب التورع، من باب ماذا؟ التورع، وليس من باب أنه ماذا؟ أنه محرم، فأن هذا الأمر محرم. فالنهي إما أن يأتي للكراهة أو يأتي لأي شيء، يأتي للتحريم. ولكن كما سبق هنا يتردد الأمر بحسب ما يقوم في قلب هذا أو قلب ذاك، فيتردد الأمر بين مسألة الكراهة ومسألة التحريم. والذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن هذا كان منه تورعا، يعني أنه يحمل على كراهة ماذا؟ على كراهة هذا الأمر وليس على تحريمه. قال: يخاف أنه إنما قام حياء فلهذا كان يترك الجلوس فيه، يعني أن الرجل قد يستحي من دخول هذا الداخل إلى المجلس فيقوم حياء ماذا؟ حياء منه، فيجلسه في مكانه. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يتورع عن أن يأتي ويجلس، وإلا لو قد جلس هل في فعله هذا أمر غير صحيح؟ لا، يقال كما سيأتي أن إن كان في مثل هذه الأمور تقديم لأهل العلم ومن هو كبير في السن ونحو ذلك، لا شك أنه كذلك من الأمور الطيبة المستحسنة في ماذا؟ في الشرع. لكن لا ينبغي أن يقوم بقلب الداخل إلى المجلس والمتأخر يقوم بقلبه أمر يستدعي منه أن ينتظر من الناس أن يقوموا من أماكنهم ويجلسوه في ماذا؟ في مكانه. فينبغي تعليم الناس وتعويدهم على مثل هذه الآداب الطيبة. طيب، من كان جالسا في مكانه ثم قام لأخذ حاجة، أو مثلا قام إلى لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فهل يرجع إلى مكانه أو يقال إنه يجلس حيث ينتهي به المجلس؟ يقال: لا بأس أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مكانه، لأنه أحق به، لأنه أحق به، وقد سبق الناس في هذا المجلس. لكن عرضت له حاجة فقام من مكانه لأخذ شيء ما، أو مثلا لغسل يد أو أخذ منديل أو نحو ذلك، ثم رجع، فهو أحق ماذا؟ أحق بمجلسه، لا أن يفعل كما يفعل بعض الناس الآن. نجدهم مثلا في خاصة ونحن مقبلون هذه الفترة على رمضان، تجد بعض الناس يأتي ويحجز مثلا بعض الأماكن، هذه قد توجد يعني خاصة في أماكن يعني كالحرمين ونحو ذلك، تجد بعض الناس يحجز شيء من هذه الأماكن ويتم مثلا حجزها من الصباح وهو سيأتي ماذا؟ في صلاة التراويح. لا شك أن مثل هذا الأمر ليس من السنة وليس من الشرع، بل هو من الاعتداء على ماذا؟ على ما أباحه الله سبحانه وتعالى للناس. إن أردت أن تنال فضل التقدم في المجلس وفي الصفوف الأولى في المسجد فبكر، فتعال ماذا؟ مبكرا. ثم إن عرضت لك حاجة من وضوء أو نحو ذلك فاخرج وضع ماذا؟ مكانا يعني تبين للناس شيئا في هذا المكان، لتبين للناس أن هذا المكان قد سبقت إليه، واضح؟ أما أن يتم حجز هذه الأماكن وهو قد نام مثلا في بيته ثم يأتي والناس قد سبقوه ويأتي ويتقدم ويتخطى الرقاب، لا شك أن هذا من الاعتداء على حقوق الناس. طيب، فإذا عرفنا أن من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو ماذا؟ فهو أحق به. طيب، أحيانا قد يكون الذي يدخل إلى المجلس كبيرا في السن أو يعني له مقام بين الناس وله مكانة، فهل يشرع أن يقام إليه ويجلس في ذلك المكان؟ سئل كذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن هذا الأمر، فقال لا بأس أن يقوم إليه ويصافحه، لما ثبت عن يعني كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب جاء إليه وقام إليه من طلحة ابن عبيد الله، وكان كعب بن مالك يقول يعني لا أزال أحفظ هذا الشيء لطلحة رضي الله عنه أنه قام إليه يهرول وصافحه فرحا يعني توبة الله عز وجل على كعب بن مالك. وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما جاء ليحكم في بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا؟ قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه من دابته. فإذا مثل هذه المسائل ينبغي على طالب العلم أن يحفظها ويتقنها ويعرف هدي سلف هذه الأمة فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أمرا جميلا وضابطا جميلا في مثل هذه المسألة كما نقلها عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه، يعني اللقاء الذي يتكرر دائما، الأفضل للمسلم ألا يعني يبادر إلى مسألة القيام. لكن إذا اعتاد الناس القيام الآن مثلا في هذه الأزمنة، كثير من الناس يجهل هذه الأحكام، وأنت قد من الله عز وجل عليك بالسنة وعرفت السنة، فتريث في تعليمك للناس، تريث في ماذا؟ في تعليمك للناس، بينها لهم حتى تستقر مثل هذه الأمور في نفوسهم، ثم بعد ذلك يعني حتى يعني يفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التعويد لابد يعني أن يكون فيه المسلم صاحب السنة أن يكون لطيفا في تعليمه ماذا؟ تعليمه للناس، ويضع في باله مسألة تقدير كذلك من هم يعني كبار في السن أو في العلم أو في المكانة أو في مثلا أن يكون ذا سلطان أو نحو ذلك. فمثل هذه الأمور لا بد أن يكون لها ماذا؟ لها تقديرها عند طلبة العلم. يقول شيخ الإسلام: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه. لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به، كثير من كبار السن الآن أو من له مكانة بين الناس إذا دخل ولم يقم له الناس يعد ذلك ماذا؟ استنقاصا له، وأنت لم يقم في قلبك هذا الاستنقاص، لكن كذلك لابد من مراعاة عادات الناس. فيقول: وقدم من لا يرى كرامته إلا به، فلا بأس به، لا بأس أن يقام له. فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه، القيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. وينبغي مع هذا أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة، يعني يمشي مع الناس على ما اعتادوا عليه ولله الحمد من أمور من عادات ليست فيها مخالفة للسنة، لكن كذلك ماذا؟ يدفع بهذا الأمر، يدفع به مفسدة أكبر، وفي نفس الوقت كذلك يحرص على التعليم بلطف وبرفق، يعلم الناس ويوجههم ويبين لهم مثل هذه الآداب وهذه السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي على يعني من دخل إلى المجلس كما ذكر ابن مفلح قال: والذي يقام إليه ينبغي له ألا تستشرف نفسه إليه ولا يطلبه. يعني إذا دخل إلى المجلس ولم يقم الناس إليه فينبغي أن يعود نفسه ألا تطلب نفسه هذا الأمر أن يقوم إليه الناس ويعني يستشرفوه ويجلسوه في أماكنهم. قال: ينبغي ألا تستشرف نفسه إليه ولا يطلبه، والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال. إذن النهي جاء على ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. النهي جاء على ماذا؟ على وجود السرور والفرح بمثل هذا الحال، أي أنه يفرح حينما يقوم إليه ماذا؟ الناس. أما من أخذها من باب العادات وأنه إذا دخل المجلس فإنه يقوم إلى الناس والناس كذلك يأتون ويصافحونه ولا يقع في قلبهم مثل هذا الأمر، فهذا لا يشمله النهي كما يعني ذكر أهل العلم. قال: والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال. فإذا لم يسر بالقيام إليه وقاموا له فغير ممنوع منه، فغير ماذا؟ ممنوع منه. لذلك الفقهاء بوبوا ونصوا على هذه الكلمات وهذه العبارات الواضحة الجميلة التي يعني ذكروها كما يعني ذكر ابن مفلح. قال يعني في كتابه الآداب الشرعية: ويكره القيام لغير السلطان والعالم والوالد. هؤلاء لهم ماذا؟ لهم مزية ولهم يعني مكانة، فإن جئت لغيرهم ممن اعتاد الناس على ذهابهم ومجيئهم وإقبالهم وإدبارهم، فهنا قد نقول بوجود الكراهة، لا سيما إن وجد معها الفرح والسرور بالقيام له. ومن يعني تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في مثل هذه المسائل يجد أن هذا الأمر في كثير من الأحيان يعني يدخل في باب العادات، في باب ماذا؟ العادات. لكن إن دخل مع هذه العادة كما ذكر أهل العلم شيء من الفرح والسرور يعني تعظيم الناس وتبجيلهم له، فهنا يقع المحذور الشرعي. يقع ماذا؟ المحذور الشرعي، وهو أنه يريد من الناس أن يقوموا له ويبجلوه ويعظموه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بأصحابه ورآهم يعني قد وقفوا وهو كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم جالسا، أشار إليهم ماذا؟ أشار إليهم أن اجلسوا، ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم. لأنهم كانوا يعظمون كبراءهم وملوكهم فيقفون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد جاء عنه أنه كان إذا دخلت ابنته فاطمة كان يقوم إليها، وهي كذلك إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت قامت إليه. وكذلك ما جاء في يعني عدد من يعني الأحاديث في قيامه صلى الله عليه وسلم لابن عباس ونحو ذلك من دعائه له. فهذه المسائل ينبغي على طلبة العلم أن يفهموها كما جاءت في السنة، ولا يعني يأخذ مثل هذه المسائل بنوع من يعني التعنت أو نوع من يعني الشدة في مثل هذه المسائل. فالأمر يسير، الأمر ماذا؟ يسير. وأذكر كما يعني كان مشايخنا أسأل الله أن يحفظ الحي منهم ويرحم الأموات منهم، كانوا ينبهون على مثل هذه المسائل التي قد يشتد النقاش أحيانا بين طلبة العلم فيها، فيبينون أن الكراهة أن النهي هنا في الحديث إنما قد جاءت لأي شيء؟ للكراهة، وليست النهي قد جاء للكراهة وليس للتحريم. متى يقع التحريم؟ حينما يكون مع إرادة القيام السرور والفرح بأي شيء؟ بتبجيل الناس وتعظيمهم له. فهنا نعم يقال إن هذا قد يقع في المحظور الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحب أن يمتثل له الرجال قياما. وانظر إلى التعبير النبوي واللفظ النبوي، لفظ دقيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب من أحب أن يمتثل له الرجال قياما. وفرق بين هذا وبين قوله من قام له الرجال، واضح؟ ففرق بين هذا وبين ذاك. فهنا له تعلق بأمر قلبي، وهو من أحب أن يقوم له الرجال فليتبوأ ماذا؟ مقعده من النار. وكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه لصحابته، أو كما جاء في قوله قوموا إلى سيدكم لسعد، وكما قام طلحة لكعب بن مالك، ونحوها من الأحاديث التي جاءت. فإذن يقال إن مسألة القيام إن كانت كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن كانت من عادات الناس فينبغي أن يراعي الإنسان هذه العادات، ومع ذلك لا يغفل جانب ماذا؟ جانب التعليم وتربية الناس على السنة، حتى يعتاد الناس على أن هذا من السنة، أنك إن كررت المجيء وكررت واعتاد الناس على ذهابك ومجيئك فلا داعي لأي شيء، فلا داعي لهذا القيام. وأما إن دخل إلى المجلس يعني من كان كبيرا في السن أو والدا أو ذا سلطان أو نحو ذلك من يعني ممن لهم مكانة في المجتمع ولهم مكانة في عند الناس، فهنا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه العادات ويقوم إليهم. وفي ذلك الحين في هذا الأمر فيه يعني تلطف مع الناس، وفيه كذلك تأسن بما يعني جاء في أثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم ونحو ذلك. ومع هذا كما قلنا ونكرر، ينبغي تعويد الناس وتعليمهم السنة حتى يعني يصير مثل هذا الأمر أمرا يعني معتادا عند الناس وغير مستنكر. فإذن مسألة القيام هذه لمن دخل المجلس ومن يعني أتى إلى الناس وهم جلوس، هذه المسألة قد يعني فصلها أهل العلم وذكروا فيها يعني هذا التفصيل الذي سبق، وأشرنا نحن هنا وفي درس سابق كذلك إلى يعني هذه المسألة في يعني لما تحدثنا في شرح كتاب الفصول يعني ابن عقيل، ذكرنا شيء من هذه الآثار ويعني توجيه أهل العلم لمثل هذه المسائل، وعلى طالب العلم يعني ألا يضيق واسعا في مثل هذه المسائل، فهذه المسائل فيها سعة ولله الحمد وليس فيها ذاك التضييق، لأن نجد يعني من البعض يعني قد يتشدد جدا في مثل هذه الأمور، وهو إنما يعني فعل هذا نحسبه والله حسيبه، إنما فعل ذلك امتثالا للسنة، امتثال وتطبيق للسنة، لكن يقال له احرص على ماذا؟ على الجمع، على الجمع بين النصوص و تأمل النصوص التي جاء فيها قيام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، أو كذلك قيامه لابن عباس، أو ما جاء مثلا في عدد من يعني من الأحاديث التي سبق أن ذكرناها. لابد أن يكون هناك جمع بين هذه الأحاديث ويعني التأسي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب الحديث الذي بعده نحاول اليوم نختصر ما نطيل عليكم. طيب تفضل الشيخ.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطى عقبه ولكن عن يمين وشمال.
نعم. ثم بعد ذلك أخرج حديث عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. والحديث بهذا يعني بهذا الإسناد فيه إرسال، لأن عمرو بن شعيب في كما جاء في الطرق الأخرى الصحيحة يرويه عن أبيه عن جده، وهذا هو يعني الصواب في هذا السند. فإذا الحديث صحيح بالسند المتصل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوطأ عقبه ولكن عن يمين وشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سبق وتقدم تقدم في الأحاديث التي ذكرناها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المشي خلف العالم فيه مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وكما مر معنا إنكار عمر رضي الله عنه هذا الأمر على يعني من فعله من الصحابة، وبيانه أن هذا الأمر فيه مذلة للذي يتبع العالم وفيه كذلك فتنة للمتبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الأمر أن يطأ الناس عقبه، يعني يمشون ماذا؟ يمشون خلفه، ولكن عن يمين وشمال ما فيه بأس إذا كان احتاج الإنسان إلى مثل هذا أن يمشي الناس عن يمينه وشماله، لكن أن يمشي الناس خلفه فهذا مما يعني كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قد سبق يعني بيانه في الأحاديث أو الآثار التي تقدمت معنا. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي.
نعم. ثم أخرج كذلك أبو خيثمة رحمه الله تعالى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي، يكره أن يسأل وهو ماذا؟ وهو يمشي. هذا الحديث أو هذا الأثر قد خرجه الخطيب في الجامع من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، وهو الصواب والله تعالى أعلم. وأما هنا في الحديث الذي معنا كان أبو عبد الرحمن، فأبو عبد الرحمن هنا لا يعني الذي يظهر والله أعلم أن هناك خطأ، والصواب أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى. بعض من تكلم على هذا الإسناد حاول أن يخرجها أو أن يجد جوابا لمثل هذا الأمر، وذكر أن أبو عبد الرحمن المقصود فيه عبد الله بن حبيب السلمي، وهو ممن أخذ عن ابن مسعود، لكن هذا يعني بالنظر إلى الأسانيد الأخرى كالذي خرجها الخطيب وغيره الذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما يذكر ويروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فالصواب والله أعلم هو ما خرجه الخطيب في الجامع أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يكره ماذا؟ أن يسأل وهو يمشي. طيب لماذا كان يكره أن يسأل وهو يمشي؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال لا ينبغي أن يعني يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقال، لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية، أي أنك تتحدث عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمور جليلة وأمور عظيمة لا يحسن بالمسلم أن يعني يستهين بهذا المجلس ويجعله ماذا؟ ويجعله حديثا في الطرقات. ثم كذلك وهو يمشي قد يطرأ عليه شيء من النسيان، أو يعني يكون هناك من الأمور التي تقطع عليه الحديث في الطريق ونحو ذلك، فينبغي توقير العلم، ينبغي ماذا؟ توقير العلم، وألا يكون الحديث في العلم وهو يمشي، بل لابد أن يكون للعلم توقير وتقدير، وأن يجلس للتحديث تحديث الناس ويجتنب مثل هذه المواضع. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كذلك عن بشر بن الحارث أن رجلا سأل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، سأله عن حديث وابن المبارك كان يمشي، فقال ليس هذا من توقير العلم، ليس هذا من توقير العلم. لذلك إذن فهمنا مسألة كراهة عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره من سلف هذه الأمة للتحديث وهم يمشون، لأي سبب؟ لأن ذلك ليس فيه توقيرا للعلم، ليس فيه توقير للعلم. قال بشر بن الحارث: فاستحسنته جدا، فاستحسنته جدا، يعني رأيته أمرا حسنا، يعني هذا الفعل. كذلك أخرج رحمه الله تعالى عن قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن حديث، والظاهر أنه كان يمشي، فقال: لكل مقام مقال. فقال ماذا؟ لكل مقام مقال، يعني أنا لن أحدثك وأنا ماذا؟ وأنا أمشي. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقر المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يجلس للتحديث ولا يعني يحدث وهو يسير ويكون عرضة للتقطع أو نحو ذلك. طيب، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هل هذا الكلام على إطلاقه؟ دائما نتعود في مثل هذه الأحاديث وهذه الآثار إن سمعناها أن ننظر هل في السنة ما يعني جاء خلاف ذلك، حتى نجمع بين ماذا؟ بين النصوص. نجد مثلا أن أهل العلم يقولون إذا كان الحديث في شيء خفيف، شيء يسير، لا بأس. شيء خفيف ماذا؟ لا بأس، يعني لا يمكن أن يلقي درسا أو محاضرة وهو يسير يمشي، الذهن لن يكون مستعدا ومتهيئا للتحديث، ولا كذلك من يستمع إليك سيكون متهيئا ومتحفزا لأي شيء، للحفظ والتلقي. لكن إن كان شيئا يسيرا خفيفا، سؤالا خفيفا، فيعني لا بأس به. وهذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم، قال: لا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف. في الأمر ماذا؟ الخفيف. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال رجل منهم: يا أبا القاسم، ما الروح؟ وذكر الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وهو ماذا؟ وهو يمشي. لكن هذا كما ذكر أهل العلم أنه سؤال خفيف، وليس يعني جلوس، وليس تحديثا وإلقاء الأحاديث وإسماعها للطلبة أن يكون ذلك عن قيام، لا، لابد من يعني توقير العلم وتقديره. فلذلك إن كان هذا الأمر خفيفا يسيرا فلا بأس. والذي يعني شهدنا عليه علماءنا ومشايخنا، وهذا نذكره عن عدد من أهل العلم، قد يعني كنا نسألهم كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ والشيخ ابن عثيمين، ومن يعني هو حي من علمائنا، نسأل الله أن يحفظهم ويبارك في أعمارهم. فيعني كان الواحد منهم قد يمشي المسافة ويسأله الطلبة، وهذا معروف. كان عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يمشي مسافة من بيته إلى المسجد ويسأله الطلبة ويجيبهم، لكن كما قلنا سؤال وإجابة من غير تفصيل وتطويل ويعني تقعيد في مسائل معينة، هذا مجاله ماذا؟ مجاله الدرس يعني الجلوس وتحديث الناس. فهنا يختلف لكل مقام مقال. أما إن كان مجرد سؤال يحتاج إليه المسلم فلا بأس إن احتاجه ويعني سأل العالم أو سأل من يفيده في هذا الأمر وحدثه بهذا الجواب على يعني سبيل التيسير ويعني التبليغ الناس هذا العلم وهذا الدين. طيب، آخر حديث الشيخ.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى بسند منقطع كما هو معنا عن ابن منبه عن رجل وهو يعني مجهول، قال: عن رجل عن ابن منبه، ويعني الإبهام هنا وعدم معرفة الرجل هذا لا شك أنه انقطاع في ماذا؟ في السند، ويعني يدل على ضعف هذا الإسناد. لكن هذا الأمر مما يعني ذكره أهل العلم وبينوه في يعني عدد من الآثار، وهو يعني ما ذكره هنا وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. ما هو طغيان المال؟ كما جاء في قول الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. المال يطغي صاحبه ويؤثر فيه أيما تأثير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك عقد أهل العلم يعني كابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين مقارنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ وذكر أن عددا من أهل العلم ذهبوا إلى تفضيل من؟ تفضيل الغني الشاكر، تفضيل الغني الشاكر. لماذا؟ قالوا: لأن الغنى لا يتركه يشكر النعمة التي هو فيها ويشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعم. أما الفقير فغالبا ما أو في كثير من الأحيان يصبر، واضح؟ فصعوبة الشكر مع الغنى أصعب من مسألة الصبر مع الفقر. لذلك كان الغني الشاكر قال أعظم منزلة من ماذا؟ من الفقير الصابر. وهذا في كلام طويل ذكره رحمه الله تعالى في عدة الصابرين، وذكر مثل هذه المقارنة. الشاهد من هذا أن المال يطغي الإنسان ويجعله ينحرف عن دين الله عز وجل، ويتأول لنفسه التأويلات الفاسدة، ويسوغ لنفسه ما لا يجوز له شرعا من استباحة شيء من الأموال أو اقتراف شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى، والبحث حول شيء من الشبهات وشيء من الأمور التي تسهل عليه الحصول على المال وجمعه. وهذا معروف ظاهر مشهور في من يعني تتبع حال من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بغنى المال. هذا الأمر قد يحصل كذلك مع من؟ ها؟ مع من؟ مع صاحب العلم، مع صاحب العلم. إن رأى من نفسه كثرة العلم وغزارته، ورأى من نفسه إقبال الناس عليه واستماعهم لحديثه واستحسانهم لقوله ومنطوقه، فهنا يدخل في النفس ماذا؟ يدخل في النفس ذاك العجب الذي قد يطغيه ويضله ويغير من نيته التي كانت مثلا على لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتحول إلى مسألة ماذا؟ مسألة إعجاب الناس بحديثه وإرادة توقير الناس له، أو يعني يستعظم من نفسه أن يرد عليه مثلا في مجلس من المجالس ويخطأ، وهذا لا شك أنه من الطغيان. فالواجب على المسلم أن يكون دائما متواضعا للحق، متواضعا للحق، غير متكبر، لا يتكبر على الناس ولا يتعالى عليهم، بل إن جاءته الفائدة وجاءه الخير من عامة الناس فليقبل، إن جاءته النصيحة من عامة الناس فليقبل، ولا ينظر إلى هؤلاء الناس بأنهم لا يفهمون وهو يفهم، وهو إنما درس وتعلم ونحو ذلك، وهؤلاء لم يدرسوا ولم يتعلموا. قد يكون الواحد من هؤلاء قد يكون قد أتقن فائدة معينة، أو سمع وضبط مسألة معينة وأتقنها أحسن من إتقانك لها، فأتاك بها وقد دلت عليها السنة ودل عليها الشرع، فاقبلها ولا تتعالى وتترفع عليه، ولا يطغيك العلم الذي عندك. لذلك هذا الأمر نبه عليه أهل العلم حتى يتفادى المسلم ما يعرض على قلبه من هذه الأمور التي قد تفسد القلب وقد تؤدي بالإنسان إلى الهلكة. وكم من أناس كانوا على شيء من العلم، فاستعظموا أن يرد عليهم أو استعظموا أن يخطئوا في مسألة من المسائل. وكيف يخطئني يقول طالب من طلبتي، وكيف يخطئني فلان وأنا أقدم منه في العلم وأنا أسبق في العلم منه؟ وهذا لا يجوز، هذا الأمر لا يقال مثل هذا الأمر في العلم، بل يقال إن كان يعني هذا القول من غيري قد جاء وقد دلت عليه السنة ودل على خطأ قولي، فقولي مردود يرد ولا كرامة له، والعبرة بماذا؟ بما وافق الدليل وما وافق الحق والسنة. وأما أقوال البشر فهي عرضة للخطأ، فلا يستعظم المسلم مسألة يعني تخطئته أو مسألة يعني عدم تسديده وإصابته في هذا القول، بل يتواضع للحق ويكسر هذه النفس. وهذا الأمر قد يعني سبق أن تحدثنا عنه كذلك في أحاديث أخرى، لكن لا يعني لابد من إعادة مثل هذه المسائل حتى ما يعني يكون في قلب المسلم لا سيما طالب العلم لا يكون في قلبه شيء من هذه الأهواء، ودفع العلم واستعظام تخطئة الناس له لأنه أعلم منهم أو لأنه، وقد تكون أنت أعلم منهم، نعم صحيح، ومن يعني دلالة ذلك أنك أعلم منهم أنك تتواضع للحق وتنكسر وتذل للحق، لا أن تتعاظم على الحق وترى أنك أعلى وأرفع، لا، لا يقال مثل هذا في يعني في حق من يخاف الله سبحانه وتعالى ومن يريد وجه الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتعلم العلم النافع وسلوك سبيل أهل السنة وسلوك سبيل أهل الأعمال الصالحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.